العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر قطر. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. مشاركة ضعيفة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية تصل إلى 11%. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تلقي إيران رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر نظيره القطري. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني بطهران، رحب أمير عبداللهيان بوجهة نظر الدوحة لتعزيز الحوارات الإقليمية لتحقيق السلام والاستقرار والأمن الجماعي، وقال إن أمريكا وبعض حلفائها يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد إيران. بدوره أوضح وزير الخارجية القطري أن الرسائل التي حملها إلى طهران كانت من عدة أطراف، معتبرا الظروف الحالية مواتية لإطلاق المفاوضات. كما وصف العلاقات القطرية الإيرانية بالتاريخية وفي المستوى الممتاز، واعتبرها مهمة للأمن الإقليمي. أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالين هاتفيين مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث أدان بشدة جرائم الكيان الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأشاد حسين أمير عبد اللهيان بالروح الحافلة بالانتصارات للشهداء الفلسطينيين، مؤكدا دعم وتضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وأهالي الشهداء. من جانبهما، أعرب إسماعيل هنية وزياد النخال عن شكرهما وتقديرهما لمواقف إيران المبدئية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأكد استمرار الشعب الفلسطيني في طريق الجهاد حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي الفلسطينية من دنس الغزاة الصهاينة. أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس، حيث أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع. وفي ذات السياق، أصيب جندي صهيوني بالحجارة عقب اندلاع مواجهات في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. هذا وكان أهالي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة شيعوا جثمان الشهيد عمر السعدي الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في المخيم الخميس الماضي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 10. أعلنت مصادر خبرية بأن طائرات مسيرة مجهولة استهدفت شاحنات كانت تعبر الحدود العراقية باتجاه الأراضي السورية بشكل رسمي تتضمن مساعدات غذائية. وأوضحت المصادر أن الاستهداف طال 3 شاحنات ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، لكن من دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت المصادر إلى أن القافلة كانت مؤلفة من 25 شاحنة، مضيفة أنه تم بالفعل إدخال 2 من الشاحنات وأن الاستهداف حصل بعد دخول 2. وشددت المصادر على أن القافلة لا تحمل أي أسلحة وأنها عبرت معبر البوكمال منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي. أظهرت الأرقام الأولية بأن نسب المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية والتي جرت يوم أمس بلغت 11% بحسب ما قاله فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات. واعتبر بوعسكر أن هذه النسبة إيجابية ومحترمة وأفضل من النسبة المسجلة خلال الدور الأول من الانتخابات. وأكد أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون أول شباط فبراير المقبل، أما النتائج النهائية فسيتم إعلانها في 4 آذار مارس المقبل كأقصى حد، وبعدها يفسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الإنعقاد مباشرة أعماله. للمزيد حول الانتخابات التشريعية في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
أسدل الستار على فعاليات الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس التي جرت في 131 دائرة انتخابية بنسبة إقبال لم تتجاوز 11.3% في صورة مكررة لما تم تسجيله في الدورة الأولى.
بعد غلق جميع مراكز الاقتراع سجلنا تصويت 887,638 ناخب، أي بنسبة 11.3% من عدد الجملي للمسجلين طبعا اختياريا وآليا.
أكثر من 4,000 مركز اقتراع لم تستقبل سوى قرابة 900,000 ناخب من إجمالي عدد الناخبين المسجلين إراديا وآليا المقدر بحوالي 8 ملايين ناخب، إحصائية لم تعكس انتظارات جزء من التونسيين المشاركين في العملية الانتخابية. 6 منظمات مدنية بينها عتيد وشاهد ومراقبون وغيرها نددت خلال ندوة صحفية مشتركة بما وصفته بحجب الإحصائيات والمعطيات الخاصة بسير العملية الانتخابية وتعرض بعض المراقبين للعنف من قبل أعوان هيئة الانتخابات.
حجب الأرقام على جمعية مراقبون هو عملية مس من مهام الجمعيات الملاحظة للانتخابات، لأنه حجب الأرقام بالنسبة للمراقبون ما أثرش فقط على مراقبون، هو أثر على باقي الجمعيات الشريكة ومنها المركز التونسي المتوسطي، لأنه احنا زادا نستناو في الأرقام هذه لتعديل القيام بعديد الإجراءات. هذا من ناحية. من ناحية ثانية والنقطة الثانية اللي احنا نددنا بها قيام أعوان الهيئة في مكتبين على مستوى ولاية منوبة بانتهاك حق ملاحظة معناها زوز ملاحظات معانا.
يتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني في 1 فيفري شباط المقبل والنهائية في 4 مارس/آذار المقبل. انتهت الانتخابات البرلمانية في تونس بدورتيها الأولى والثانية، لكن الجدل بشأنها لم ينتهي بعد، لتفتح بذلك على مشهد سياسي أكثر انقساما وفوضى.
اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن قواته في مدينتي أرتيوموفسك وأوغليدار بجمهورية دونيسك تواجه أوضاعا صعبة للغاية. وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو إن الوضع صعب للغاية في عدة مناطق نواجه فيها هجمات روسية ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا، مطالبا الدول الداعمة لأوكرانيا بمزيد من الأسلحة. تجمع الآلاف من المحتجين في عدة مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على مقتل تايلور نيكوليز على يد الشرطة الأمريكية. وتأتي الاحتجاجات بعد نشر مقطع فيديو يظهر ضباط شرطة مدينة ميمفيس بولاية تينيسي وهم يضربون الرجل الأسود والذي توفي لاحقا بعد 3 أيام من عملية اعتقاله التي وصفتها السلطات بأنها كانت مروعة. وقالت منظمة بيسكونسين التي شاركت في تنظيم الاحتجاجات إنها تطالب بالعدالة لنيكوليز وجميع ضحايا عنف الشرطة. وتجمع المتظاهرون في عدة مدن بينها فينيكس في ولاية أريزونا وبالتيمور في ولاية ماريلاند. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تتلقى رسائل من أطراف بالاتفاق النووي عبر قطر. إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة. مشاهدة مشاركة ضعيفة في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية تصل إلى 11%. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50. صدى المغرب العربي. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيمة، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيمة، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام من القلب إليكم أحبتنا المستمعين المستمعات، أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله يومكم بألف ألف ألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، يا من بكم الحياة أجمل. أحبتي الكرام، أحييكم أطيب تحية عبر برنامجكم دنيا الشباب الذي يأتيكم من إذاعة طهران. نسأل الله تعالى أن يسهل لكم الخير والفلاح ويرزقكم غاية السعادة والانشراح إن شاء الله. أحبتي الأفاضل، حياكم الله. الأب الشاب وإدمان العمل هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. ننتظر مداخلاتكم، مشاركاتكم، ملاحظاتكم وحتى انتقاداتكم البناء في البرنامج على أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-68 وسجلوا أيضا 22-01-38-48 رقم العاصمة طهران 098-21 ولا تنسوا الرقم الواتسابي فهو 098-93-88-78-40-5. يا أهلا وسهلا بكل مستمعينا من القدامى حتى الجدد، ممن انضموا الآن إلينا توا، ممن جالسين الآن جنب المذيع، ممن يستمعون إلى صوتنا عبر مكبرات الصوت أو عبر المذيع أو عبر أي شيء أو عبر حتى اللابتوب والكمبيوتر والحاسوب، لكن نحييكم أطيب تحية أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. وننتقل إلى الأب الشاب وإدمان العمل. أحبتنا عزتنا، كيف ينظر مجتمعنا إلى الأشخاص الذين يعملون بدأب وجد ولا يجدون الوقت لأي حياة أخرى خارج إطار العمل؟ بلا شك إنهم ينظرون لهم نظرة المعجب ويصفونهم بالناجحون المستغلون لأوقاتهم جيدا، وربما حتى يحتفون بهم، يجعلونهم قدوة ومضربا للمثل. لكن ماذا ستكون ردة فعلنا حين نعلم أن الدراسات والباحثون يرون غير ذلك، غير هذه الأمور التي ذكرتها قبل قليل؟ ماذا يرون؟ يرون بأن هذا النوع من الإدمان السلوكي أو الإدمان على العمل هو مظهر من مظاهر اختلال التوازن في حياة الإنسان، هو مظهر من اختلال بين حياة الشخص وعمله، حيث تطغى حياة العمل على أي حياة أخرى لدى الفرد المدمن. وتبين الدراسات بأن هذا الإدمان ليس له علاقة بالحاجة المالية والمادية، إذ كثير من المدمنين على العمل لديهم اكتفاء مالي لكنهم منغمسون في أعمالهم بصورة غير صحية. وأيضا توضح الدراسات بأن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإدمان كثيرة، ومنها يعني كثيرة هي نفسية طبعا، وهناك الكثير من العوامل والأسباب التي تسبب هذا الإدمان للعمل. حول هذا الموضوع الحساس، نقول حساس لماذا؟ لأنه ممكن يسبب الكثير من المشاكل في العوائل، يسبب الكثير من المشاكل بين الزوجين، بين الأب وأطفاله، بين الأب وزوجته، بين الأب وأقاربه وأصدقائه وأسرته أيضا. إن شاء الله حول هذا الموضوع نتحدث اليوم ونستطلع الأسباب والآثار، وإن شاء الله نسعى أن نتحدث عن المعالجات مع أصحاب الشأن.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أرحب بالدكتور نبيل قطان، الباحث الاجتماعي والتربوي وأستاذ في علم النفس من لبنان. دكتور، سؤالي لحضرتكم هو: أين يمكن الخلل تربويا في ازدياد حالة أو ظاهرة إدمان العمل؟ هل هي الأسرة أم البيئة والمجتمع أم الوضع الاقتصادي المتردي؟
مساء الخير، أنا فاطمة بحييك على البرنامج اللي بيبحث بمشاكل وقضايا الشباب، والموضوع اليوم عن الإدمان، ظاهرة الإدمان على العمل. والسؤال المتشعب: هل الخلل في هالظاهرة هذه يعود للتربية والأسرة أو للمجتمع والبيئة أو لعوامل أخرى يمكن ما ذكرتيها؟ أنت أنا حقول لك أنه في العامل الفردي بعد، يعني في الأشخاص ممكن يكون ما البيئة مش البيئة مأثر عليهم، ولا المجتمع ولا العيلة، بس هن عندهم من ناحية الفردية طموحات عالية جدا أو هوس الثراء. هذا ممكن يكون مرض، هوس الثراء، والواحد يدمن فيها على العمل من أجل الكسب المتواصل مشان يأمن الثروة أو يوصل لأهدافه بالحياة. بالنسبة لسؤالك، بقول أنا كل هالعوامل ممكن تلعب دور، يعني التربية ممكن تلعب دور إذا كان الأهل أم والأب يعني تربيتهم بيغلب عليها الطابع المادي، ما بيحكوا إلا بالمصاري، ما بيحكوا إلا بقيمة الإنسان بالمال. حسب المثل الشائع، معك فرنك بتسوى فرنك، هذا ممكن الأهل يعلموا لأولادهم ويحسون على الكسب بأي طريقة هن وصغار حتى يكبروا يشجعون كتير. بيكون الأهل ماديين كتير وهن مسرفين بالعمل وبيجني المال والثروة، فالولاد بيطلعوا مثل أهلهم الحقيقة. هذا من ناحية العائلة. كمان المجتمع ممكن يلعب دور. ما فيك تاخذ هلا المجتمع، مجتمعات الفقيرة في إدمان على العمل فيها من أجل الثراء، بيصير الإدمان على العمل من أجل تأمين لقمة العيش. بس المجتمعات الرأسمالية بيصير في منافسة بالثراء، وبيصير في الإدمان على الثراء والإدمان على العمل بأي طريقة مشروعة أو غير مشروعة، قانونية أو غير قانونية، مثل مجتمعات الرأسمالية يلي فيها ظواهر الأرقام القياسية بالغنى. فالشباب بيشوفوا شخصيات كبيرة عندها مليارات فبيتحمسوا بيشتغلوا ليل ونهار. هذا إذا كانوا شغل شريف، بس ممكن كمان يكون الشغل مش شريف بطرق ملتوية، طرق الفساد أو طرق الغير قانونية والغير شرعية. هذا المجتمع بيلعب دور، العيلة بتلعب دور. كمان سألتي ظاهرة الفقر، كمان الفقر بيلعب دور، بس بيصير هون الفقر الغاية من الإدمان على العمل هو تأمين لقمة العيش ومصاريف الحياة الصعبة اليوم بالنسبة للعائلة. فبيصير واحد بيشتغل شغلتين وثلاثة، بيقضي بالنهار ساعات طويلة أكثر من الساعات المعقولة، يعني اللي هي مقدرة 8 ساعات ماكسيموم، فبيشتغل أكثر من 8 ساعات بعدة مصالح مشان حتى يأمن هالمصاري هيدي، مشان يأمن لعائلته ويأمن مصاريفها. هذا ممكن كمان يكون الفقر دافع. ممكن كمان قلت لك كمان العمل الفردي او الطموح يلعب دور كبير، يعني في ناس في عندهم مرض بصير هوس جمع المال، هوس باي طريقه، فبتلاقيه ما بيلتفتوا لا على عائلتهم ولا على حياتهم الشخصيه ولا على حياتهم الاجتماعيه والعلاقات، بيهملوها كلها، بيكرسوا اوقاتهم 12 14 ساعه بالنهار وشغل عشان يجمعوا مال. اذا كان هالشغل شريف فبيكون هذا ادمان. ممكن يكون كمان 14 ساعه بيشتغل بطرق ملتويه بس ليجمع، يعني فيها فساد ومال غير شرعي وغير قانوني مش حتى يأمن كمان الوصول لأهدافه والثراء، لأنه هذا بيصير عنده يا لحقيقة مرض. شكرا لك كتير، وهالمدة القصيرة قدرت شرحت لك فيها بقدر المستطاع. شكرا لكم لإذاعة محطة طهران العربية.
نعم، الدكتور نبيل قطان، الباحث الاجتماعي والتربوي وأستاذ في علم النفس من لبنان، شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج دنيا الشباب.
طيب أحب
مثل ما فاضل نحن يوم السبت ذكرنا الكثير من أسباب الإدمان من العمل، وأنا على وجه السرعة أذكر هذه الأسباب. قلنا منها تحقيق منافع ومكاسب مادية، منها تقليل الاضطرابات النفسية، منها نسيان المشاكل أو تناسي المشاكل عبر العمل، منها الشعور بالمسؤولية. في مقابل هذا يأتي ممكن التملص من المهام الأسرية والشعور بالفراغ داخل الأسرة. وذكر أحد الإخوة بين أصحاب قلوب الطيبة أيضا يكونوا من مدمني العمل. والآن الدكتور نبيل القطان يذكر هذا الموضوع بأن هناك هوس جمع المال وطموح جمع المال. وأنا أشكر الدكتور نبيل القطان الأستاذ في علم النفس والبحث التربوي من لبنان على هذه الفرصة. فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
السلام عليكم. الموضوع شيق وجميل وأحسنتم، والسؤال كان كلش جميل. إدمان العمل، العمل طبعا شيء جيد للإنسان، العمل جيد
للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكادر الإذاعة وكادر البرنامج. في خضم هذه الحياة وهذه التغيرات والتوجهات الاجتماعية وما يحتاجه الإنسان،
حياكم الله أحبتي الأفاضل أعزائي. على فكرة من حينما قرأنا يوم السبت وتحدثنا عن قضية الإدمان على العمل، واليوم أيضا نكمل هذا الحديث، خطرت فكرة ببالي وهي بالنسبة للشخص المدمن على العمل، ممكن في الحقبة الحاضرة، الزمان الحاضر الذي هو يكون مدمنا على العمل، لا ينتبه على هذا الموضوع بأنه الإدمان على العمل يؤثر عليه سلبا، بل هو في المستقبل سيصل إلى هذه النتيجة بأن إدمانه على العمل أثر على صحته النفسية والجسدية أيضا بشكل سلبي جدا. لماذا أقول بأنه في المستقبل؟ لأنه مستقبلا حينما يجمع الكثير من المال، حينما يصل إلى مرحلة بأن يكون منهك نفسيا وجسديا، فحينها سوف يفكر ويجلس وفي قرارة نفسه سيفكر بالكثير من المواضيع، بأنه تبقى الحسرات، تبقى الآهات على الفرص، على المناسبات، على الاحتفالات، على المراسيم، على كل الأمور التي لم ينتهزها، لم يستغلها أو فاتت من إيده. العلاقات الاجتماعية في هذه البرهة تنحسر بالنسبة للشخص ضمن إطار ضيق، وهي بيئة عمله الذي يعمل فيها. هذه العلاقات هي سطحية مهما تطول مدة هذه العلاقة، علاقات العمل. طبعا أكيد هناك بعض العلاقات تكون متجذرة، تكون غير سطحية، لكن الكثير من علاقات العمل هي تكون سطحية. لكن العلاقات خارج إطار العمل بالنسبة للشخص المدمن للعمل تكون معدومة. لماذا؟ لأن هو دائما يتذرع بعدم وجود وقت له، ويتهرب أيضا منها ومن كل التزاماته، من كل مسؤولياته العائلية والاجتماعية. هو المدمن على العمل يتجنب دائما المواقف الاجتماعية، ولذلك المدمنون على العمل يغرقون بالأحرى أنفسهم في العمل الطويل ليتفادون المواجهات والعلاقات الاجتماعية وحتى الضغوط أيضا. لهذا خلاصة كل هذا الكلام، المدمنون على العمل يحرمون أنفسهم من عمل علاقات اجتماعية إنسانية حقيقية حتى مع أقرب الناس حولهم، لأن يصبح العمل جزء من شخصياتهم والمعلم الوحيد المعبر عن كينونيتهم وعلة وجودهم. و هذا لا أدري، هذه بعض الدراسات يعني تشير إلى هذا الموضوع، تقول بأنه هناك بعض مدمني العمل قليلي الثقة بأنفسهم، يعتبرون العمل المكان الوحيد الذي يشعرون فيه بالثقة والتقدير من قبل الآخرين والاحترام، ولهذا العمل يشكل لهم ملجأ وحيد للهروب من الشعور بالوحدة والعزلة. وهناك أشرنا إلى قضية الاضطرابات النفسية، ممكن هذا الشخص يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، من بعض المشاكل الروحية والنفسية، لهذا ينغمس في إطار العمل، في بيئة العمل، حتى ينسى أو يتناسى هذه الاضطرابات والمشاكل التي يعاني منها.
ومضة شبابية. مستمعينا الأفاضل، تحية لكم. قد يكون من الصعب ملاحظة الاختلاف بين شخص يعمل بجد وشخص لديه إدمان على العمل والذي يضر بالجوانب الاجتماعية والعاطفية في حياته. وعلامات الإدمان الآتية قد تشير إلى أن لدى الشخص علاقة غير صحية مع العمل، وينتج عن إدمان العمل ظهور عدة أعراض مختلفة، وتتمثل أعراض إدمان العمل فيما يلي: عندما يقوم الشخص بقضاء وقت طويل جدا في عمله دون ملل، يشعر الشخص بأنه يجب أن يعمل بشكل مستمر بسبب ضغوطه الداخلية، يبدأ تفكير الشخص في عمله وهو خارج وقت العمل، عدم نوم الشخص بشكل منتظم بسبب انهماكه الدائم في عمله، خوف الشخص دوما من الفشل، استمرارية العمل لساعات طويلة على الرغم من ظهور العديد من الآثار السلبية على الشخص، انقطاع الشخص عن علاقاته العائلية والاجتماعية، عدم رغبة الشخص في المشاركة في أي نوع من أنواع الأنشطة، الاعتقاد بأن العمل يساعد في تقليل أعراض التوتر العاطفي والقلق والعجز أو الاكتئاب، تجاهل طلبات الأحبة أو زملاء العمل لتقليل حجم العمل الذي يقوم به، المعاناة من أعراض التوتر أو الانفعال إذا لم يكن قادرا على العمل لفترة طويلة من الوقت، وقد يصبح أثر العمل المفرط بشكل سلبي له أثر كبير على الصحة العامة والعافية، لذلك قد يكون من الأسهل أحياناً تحديد عواقب إدمان العمل على كل من الصحة العقلية والجسدية.
طيب أحبتي الأفاضل، هناك سؤال بأنه ما هو الحد الفاصل بين المدمن على العمل والمجد في العمل؟ لأنه في كلتا الحالتين نرى بأن هناك إدمان للعمل، هناك إتقان للعمل، هناك تواجد أكثر في بيئة العمل في كلتا الحالتين، في حالة المدمن على العمل أو المجد في العمل. ساعات العمل هي ليست مقياسا أبدا بالنسبة لقضية الإدمان على العمل، لكن ما يلتفت يعني أو يلتفت له هو أفكار الشخص ودوافعه وتركيبته النفسية. المدمن يجد نفسه مدفوعا بصورة قهرية للانغماس في عمله، وحتى خارج العمل يبقى مستحوذا، طبعا هو العمل يبقى مستحوذا على تفكيره من غير داعي أو ضرورة، يظل الإنسان يفكر بالعمل أثناء راحته، بالعطل، بالإجازات، لكن غير المدمن على العمل أي المجد في العمل يتحكم بإرادته في مقدار العمل، يستطيع أن يفصل بين عمله وحياته الشخصية. إذا تعرض لضغط عمل له أسبابه، وغالبا ما يكون للضرورة، وغالبا ما يكون مرتبط بإنجاز مهمة معينة ذات وقت معين، ويفكر أثناء عمله وضغوطاته بالراحة، وينتظر بفارغ الصبر أيام العطل والإجازات.
السلام عليكم. الموضوع شيق وجميل وأحسنتم، والسؤال كان كلش جميل. إدمان العمل، العمل طبعا شيء جيد للإنسان، العمل يغي الإنسان من جميع الأمور السيئة والأمور اللي تؤدي بالحالة المعيشية إلى الأسوأ، بينما العمل أولا يرفع رأس الإنسان ويكون فخور بعمله، خصوصا إذا كان، والحمد لله لازم أن يكون عمل صالحا يرضي الله سبحانه وتعالى، ليكون هذا المحصول من هذا العمل لقمة طيبة حلال سائقة لإصلاح العائلة، لأنه من أمور المهمة لإصلاح العائلة هاللقمة هذه إذا كانت حلال من عرق الجبين بقول المعروف، فإن شاء الله طبعا. والشيء الجميل إذا كان شاب مؤدب محترم يدمن العمل، يدمن العمل الصالح، مواظب على عمله، يكون دائما في العمل على رأس ساعة العمل، لا يتأخر لا يتهرب، فهذا شيء جيد ومن محاسن الرجال، العمل من محاسن الرجال. تحياتنا لإذاعة تهران المحترمة وللكادر العزيز على هذه البرامج وعلى هذه الأمور اللي يتم نشرها وتوعية الشباب عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم راشد الخطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكادر الإذاعة وكادر البرنامج. في خضم هذه الحياة وهذه التغيرات والتوجهات الاجتماعية وما يحتاجه الإنسان للتعايش مع الآخرين، يولد لدى البعض هاجس أو قلق على المستقبل في عدم القدرة على توفير المستلزمات الحياتية لأبنائهم، فلذلك نرى البعض يعمل ويعمل ليلا ونهار لكي يعمل على توفير كل ما يحتاجه ويريح ويسعد أبنائه وأهل بيته ماديا، وقليلا ما نراه يتواجد مع أبنائه وأسرته، بينما الأبناء والأسرة لا يحتاج فقط ماديا، نعم تحتاج ما يكفيها لسد حاجتها، ولكن ما تحتاجه معنويا وعاطفيا أكثر، لأن الأبناء يحتاجون لحب الآباء وعطفهم والاهتمام بهم معنويا أكثر من المادة، لأن الحرمان العاطفي يكون مردوده خطير على صحة الطفل ومستقبله. ما الفائدة لوجود أسباب الرفاهية المادية مع انعدام التوجه أو التوجيه التربوي والتوعوي والثقافي والديني لدى الأبناء؟ فلذلك يجب الاعتدال في العمل وفي التواجد المنزلي، لأن الآباء هم رعاة الأسرة وهم مسؤولون عن رعيتهم ليس ماديا بل عاطفيا ودينيا واجتماعيا أيضا. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معصومة آل عبد النبي، القطيف، السعودية.
شكرا لراشد من إيران، وشكرا لمعصومة آل عبد النبي من المملكة العربية السعودية. قالت معصومة بأن يجب أن يكون هناك اعتدال، يجب أن يكون هناك لا إفراط ولا تفريط بالنسبة لقضية الإدمان في العمل، لأنه تحدثنا عن هذا الشيء، الإدمان على العمل ستكون نتائجه السلبية على الشخص هو نفسه أولا، يعني سيتحمل هناك ضغوط نفسية، ضغوط جسمية، ولا ينتبه إلى هذه الضغوط إلا بعد فوات الأوان، إلا بعد فترة طويلة، حينما ينظر إلى الخلف ويرى بأنه كم من عمره ضاع وضيع في العمل، فحينما ينظر إلى هذا الموضوع سيتأسف، سيتحسر، سيجر الآهات، والوقت يكون متأخر بالنسبة له. على كل أحبة الأفاضل، إن شاء الله نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم مع فقرات أخرى من البرنامج. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم، ونحيي ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، المستشارة الأسرية من سوريا. السلام عليكم دكتورة سلوى.
السلام عليكم، ويسعد صباحكم، صباح جميع المتابعين والمستمعين إذاعة طهران.
صباح النور.
يا
أهلا وسهلا، صباح النور، شكرا جزيلا. دكتورة سلوى، نحن قلنا قبل قليل بأنه هناك فرق بين المدمن على العمل والمجد في عمله. بالنسبة للمدمن على عمله، هل هناك سمات، صفات، مواصفات لهذا الشخص بإمكاننا أن نقول أن هذا الشخص هو مدمن على العمل، يعني نميزه بهذه الصفة؟
نعم، طبعا المدمن على العمل الصفات الظاهرة عليه من الخارج دائما هي توحي وتأتي هذه التسمية، يعني جاءت هذه التسمية من خلال التصرفات والسمات والصفات التي تظهر عليه من خلال دائما الاندماج الكامل والانغماس العميق بعمله وعدم تركه للعمل وإنجازاته. طبعا وهذا الموضوع دائما يسيطر على تفاصيل حياته، نشعر نحن بإدمانه لأنه طوال الوقت مندمج، طوال الوقت منشغل، جميع دورة حياته كلها لها علاقة بتفاصيل عمله، يعني ودائما هذا الشخص حالة يعني حالة تشوبها نوع من أنواع التساؤلات، إنه أن عمله وأن حياته وتفاصيل بيته وأموره كلها لها علاقة بالعمل. وهذا الموضوع طبعا موضوع مؤرخ يجلب التوتر للذين يحيطون به من العائلة أو حتى من أصدقائه ضمن طاقم العمل. طبعا هناك كثير من السمات والصفات التي تظهر خارجيا، وخاصة أنه لا يشعر بالملل، قلنا دائما ينتقده الآخرون، يعني ينتقد أن فلان لا يترك عمله، فلان دائما فوق مكتبه، فلان مندمج إلى أنه ينسى نفسه، أحيانا يقضي معظم وقته، وخاصة أنه يشعر أنه مقصر تجاه نفسه، مقصر تجاه عمله. دائما الألفاظ أو الجمل التي يقولها دائما مرتبطة بالعمل، أنني لدي أعمال كثيرة، الوقت لا يكفيني، دائما يشعر بأن الوقت قليل وتجاه الأعمال المطلوبة منه، وهو يضع نفسه ضمن هذه الدائرة. أحيانا يشعر بكثير من التفكير السلبي بأن ذاته غير محققة، يعني هذا الشخص اللي يجده أحيانا يفقد الثقة بنفسه وبإمكاناته، لذلك يعمل كثيرا وينسى هذا الموضوع. لكن الشق الآخر، هناك أشخاص يعملون لزيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات من قبل الآخرين، يعني هناك تضارب في الجملة، يعني من ناحيتين ممكن نحن أن نستفيد منها. كثير من الأشخاص طبعا دائما يشار إليه باليد بأنه دائما منزعج خارج أوقات العمل، يعني ينسى عائلتها، ينسى أسرتها، أطفاله، ينسى طبعا الكثير من الأشياء المطلوبة منه. لكن هذا التوتر والقلق والصورة التي نراها عند هذا الشخص تلفت الانتباه، لأنه مدمن بطريقة ملفتة للانتباه، وهذا الإدمان طبعا شيء مقيت، لأنه يدمر الروح، يدمر كيانه، يدمر طريقة تفاعله مع مع المحيط حوله حتى أن حياته تصبح يعني مشابهة خارجيا. ودائما الشكاوى من الأسرة من زوجته من أطفاله. ونحن الآن نتحدث عن الإدمان الشباب يعني الزوج الشاب الذي طبعا ينغمس في العمل وينسى يعني. وهنا طبعا الفترة الزمنية قد تكون أجمل فترة في حياته الزوجية وفي حياته تجاه أطفاله. يراقبهم الوسيط أن يراقبهم أن يعمل طبعا لمصلحة تربيتهم جسديا ونفسيا. لكن هو دائما يشعر أننا علي أن أعمل علي أن أؤمن علي أن تكون أفعالي دائما تجاه دائرة العمل لكي أحقق ما أريده وما أسعى إليه.
نعم. طيب دكتورة سلوى، نحن تحدثنا عن أسباب الإدمان على العمل، ذكرنا ممكن يكون هناك تحقيق مكاسب ومنافع مادية ممكن لتناسي المشاكل والأزمات النفسية التي يعاني منها المدمن على العمل. ممكن هناك أيضا في بعض الضيوف قالوا بأنه هناك الشعور بالمسؤولية يؤدي إلى قضية إدمان العمل، وفي مقابل هذا ممكن هناك التملص من المهام الأسرية، وهناك أيضا شعور بالفراغ داخل الأسرة أيضا من الأسباب التي تكون. نحن كل هذه الأسباب نعرفها، لكن نريد أن نركز على الأسباب النفسية لقضية إدمان العمل، يعني المكاسب المادية وهذه نتركها على جنب، نتكلم على ما هي الأسباب النفسية التي تؤدي إلى إدمان العمل.
طبعا ذكرتي حضرتك نعم هناك أسباب كثيرة، وخاصة أن قد يكون هو دائما يشكو أولا عدم ثقته بنفسه من طريقة تربيته في بيته في بيت أهله. يعني هو كشخصية لا تمتلك الثقة بنفسها، وخاصة إذا تزوج من امرأة متسلطة وقد تكون دائما صوتها منتفع عليه، لا تقدر إمكاناته، لا تقدر شخصيته، أحيانا تغرس أو تغمس هذه المواضيع وهذه الصفات عند أطفالها. يعني هو غير محترم ضمن عائلتي، فهذا الموضوع نفسيا يؤثر عليه نفسيا.
يعني يستخدم العمل كمهرب من مشاكله،
ردة فعل تماما، ردة فعل على الواقع أنني أنا قادر أنا متمكن أنا أستطيع أن أنجز، لكن ضمن دائرة عمله. أحيانا أمور كثيرة قد يكون قد تربى بطريقة خجولة، يعني لا يشعر بسمته الحقيقية، لا يشعر برجولته، وقد يكون عن طريق التربية في المنزل. هناك كثير من الشباب قد يكون وحيد في الأسرة على مجموعة من الفتيات، يعني أحيانا يتربى بطريقة الأهل لا يفرقون بينه وبين الأسرة. أحيانا هذا الموضوع يؤرقه نفسيا ويجعل لديه هذا طبعا الحرب النفسية الداخلية من داخله. كثير من الأشخاص لا يملكون الإمكانات والمهارات، لكنه قد يبدع في العمل، ويعتبر إبداعه أنه عبارة عن عملية إثبات وجود حقيقي إبداع الأشخاص الذين حوله. دائما الموضوع النفسي هو الموضوع المؤرق والموضوع الذي يلفت الانتباه. دائما إذا الشخص كان غير متسلح بالقوة وبالجرأة وبالثقة بالنفس وبإثبات الوجود بين مجموعة من البشر، هنا الكثير من الإشارات، وخاصة عندما يفقد توازنه الإنساني والوجودي، هنا نقول عنه أنه يمارس عمله بهذه الطريقة المرضية والنفسية وهذه الإشكالية التي نشير إليها عن طريق هذا الموضوع، لكي يقول عنه أنه موجود وأن له كيان، وأنه طبعا يفعل هذا الموضوع لكي يثبت وجوده ضمن أسرته. لكن الموضوع إشكالية أنه المسؤولية أحيانا كثير من الرجال يكون غير محسن أو غير مؤهل لكي يكون أب حقيقي تجاه أطفاله، وتزوج يتحمل مسؤولية امرأة تكون شريكة حياته. أحيانا يفعل هذا الموضوع نفسيا، يتهرب من الموضوع حتى لا تطلب منه زوجته، ويكون أمام مسؤولياته الزوجية وأمام مسؤولياته الأبوية تجاه أطفاله وأسرته.
طيب دكتورة سلوى، نحن تحدثنا عن أسباب الإدمان على العمل، تحدثنا عن الإشكاليات الموجودة، عن السلبيات والإيجابيات، وبما أنه نتحدث عن الأب الشاب الذي ممكن يكون جديد الزواج، جديد تأسيس الأسرة، جديد الدخول في القفص الذهبي كما يقال، لكن ما هو علاج ويسبب مشاكل خصوصا يعني بالنسبة لزوجته أطفاله؟ دائما هناك يحدث مشاحنات ومشادات بينهم بالنسبة لي بأنه يخصص وقته أكثر وقته على العمل. ما هو علاج هذه الظاهرة خصوصا بالنسبة للآباء الشباب الذين مدمنين على العمل؟
وخاصة إذا كان هناك شكوى من الزوجة أو حتى من الأولاد في المنزل، دائما يشيرون هذا الموضوع بالسلبية. قد يكون الشكوى موجهة إلى الأهل، يعني ممكن أهل هذا الشاب أو أهل المرأة. عندما نجد الشكوى وتكون الشكوى طبعا للتغيير، يعني نحن قد تلجأ الزوجة لأشخاص تثق بهم وأشخاص قد يجدون لها الحل. هنا على الأشخاص المتدخلين بهذا الموضوع، إذا كان الزوج لا يرد على طبعا امتعاضها من الموضوع أو شكواها الدائمة لأنك لا تهتم أو أنك تتهرب من مسؤوليته، هنا على الأطراف الأخرى المشاركة بإيجاد حل، أن توجد نوع من أنواع العلاقة بالحوار والمشاركة، أن الأسرة لها حق، أن الزوجة لها أيضا حق، أن الأطراف الاجتماعية الأخرى كالأهل وخاصة إذا كانوا كبار في العمر، من مسؤولية الشباب أيضا أن يولوهم على الرعاية وأن يكونون موضوع البر تجاه الوالدين. عليهم أيضا هنا أن يثبتوا أو يركزوا على موضوع إعطاء العائلة الوقت الكافي لممارسة طبعا أشياء ونشاطات حياتية يومية مع الأطفال، حتى يكون هذا الرابط الأسري الممتد والمتواصل دائما ما بين الأب والأولاد وما بينه وبين زوجته. لكن نركز على موضوعه هو وزوجته هنا، أن يجدوا صورة للتواصل الدائم بالأنشطة الخارجية، بالتسوق، بالتنزه، بحضور بعض المناسبات الثقافية والاجتماعية. أيضا علينا أن نعرفه موضوع النجاح، أنه دائما النجاح يكون بأن أنجح في عملي وأنجح في حياتي الاجتماعية المرافقة لتواجد الإنسان ضمن العمل. يعني الأسرة لها حق كبير أن نراعي طبعا صحتنا النفسية، إذا كان لدينا بعض البوادر من الأمراض أو الاضطرابات النفسية علينا أن نقدم الرعاية، لا يعني لا خجل بأن نستشير استشاري نفسي أو نذهب عند طبيب أو لديه حكمة وموعظة، أن نستشيره قد يكون بحاجة لبعض التمارين والعلاجات السلوكية. يعني لربما قلنا تربى بطريقة خاطئة، نحن بحاجة أن ندخله بمرحلة علاج سلوكي، هذا العلاج يعطيه القدرة على ممارسة الحياة والتفكير.
إذن دكتورة سلوى، أنا سؤالي هذا بأنه الشخص المدمن على العمل ممكن هو في قرارة نفسه لا يشعر بأنه هناك خلل ما في داخله، يحس بأنه هو يؤدي واجباته وخلاص، لكن برأيك أنت المدمن على العمل هل يحتاج إلى الذهاب واللجوء للمستشار النفسي؟
نعم، لأنه هو لا يشعر بأنه خاطئ. يعني دائما هنا نحن لماذا أسمينا الحالة حالة إدمان أو ظاهرة نفسية مرضية أو إشكالية؟ يعني هناك إشكالية في الموضوع، نحن دائما أشرنا جميعا نشير إليه في واقعه الاجتماعي أنه إنسان مدمن على العمل، وقلنا وذكرتم سلبيات هذا الموضوع واهتمام هذا الموضوع، فهنا علينا أن نشير إليه. قد يكون قد تناسى نفسه، يعني كثير من الأشخاص يتناسون أنفسهم ودائما يقول أنا الصح، أنا المنتج، أنا دائما المميز. هنا علينا أن نشير أن لديك مسؤوليات، أن لديك إمكانات تستطيع طبعا أن تجد نفسك بها وتثبت ثقتك بنفسك تجاه أسرتك في الأول، يعني في المرتبة الأولى، ومن ثم إلى عملك الاهتمام الأكبر. يعني نشير إلى نقطة الضعف ونقطة المرض أو الإشكالية الأساسية، مركزية الإشكالية في عمله وفي تواجده الإنساني. هنا قد يعود لرشده قليلا، وأحيانا نجد بعض الصور ونذكر بعض الصور الحياتية لأشخاص معرفتهم فردا ضمن العائلة أو خارجها، كيف أن حياتهم نازحة ما بين التوازن وما بين الأسرة وما بين العمل، حتى يصبحوا بطريقة صحيحة بطريقة
آمنة تراجعهم بالسليمة. دكتورة سلوى شعبان المستشارة الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا لك.
شكرا
حياك الله. شكرا عزيزتي. شكرا
مهارات للنجاح. أهلا بكم مستمعينا الكرام. غالبا ما يصعب تمييز إدمان العمل لكثرة تبرير الشخص المدمن على العمل لما يقوم به بأنه سبيل للنجاح، إلا أن الطموح والإدمان على العمل أمران مختلفان، فغالبا ما ينخرط مدمنو العمل في أعمال قهرية لتجنب الجوانب الأخرى من حياتهم، ويعد إدمان العمل نوعا من أنواع الإدمان تماما مثل إدمان تعاطي المخدرات، وغالبا ما يؤدي إلى انخراط المصابين به في القيام بسلوكيات لا يدركون مخاطرها، ويمكن أن تشمل أعراض إدمان العمل ما يلي: عدم النوم لساعة كافية للقيام بالعمل أو إنهاء مهمات تخص العمل، قضاء الكثير من الوقت في مكان العمل دون الحاجة لذلك، هوس النجاح في العمل، الخوف الشديد من الفشل، فقدان الشخص لعلاقاته الشخصية بسبب العمل، جنون العظمة بشأن الأداء المرتبط بالعمل، استخدام العمل كوسيلة لتجنب العلاقات الشخصية، تجنب التعامل مع الأزمات الأسرية مثل الموت والطلاق وغيرها من الأزمات، المشاكل النفسية مثل اضطراب ثنائي القطب واضطراب الوسواس القهري. وختاما نتمنى لكم أن تكون الصحة والسلامة والعافية مقرونة بحياتكم، وأن يكون العمل وسيلة للرزق وحسب يا رب.
إذن مدمنو العمل ليستمعوا للأعراض التي ممكن تصيبهم في المستقبل: الأرق، الاكتئاب، النوبات القلبية، مشاكل في العمود الفقري، وكل هذه المشاكل، هذه مشاكل جسدية، هناك مشاكل نفسية أيضا ممكن يعاني منها الشخص في المستقبل. إذن عليكم بالاعتناء بصحتكم النفسية والجسدية قبل كل شيء. أسأل الله تعالى أن يعطر يومكم وقلوبكم الطيبة بنسائم هذا اليوم، ويرزقكم الصحة والعافية، ويسعدكم في الدنيا والآخرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.